بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الخامس بعد 100.
تأخرت مثل كان واحد على التلفون، وفي التلفون شر أظنها الخامسة. طفها الله، طفيته؟ نسيت الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات الباب المفتوح. نعم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس بعد 100 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم في يوم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 25 من شهر جماد الأولى عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر على سورة الكافرون، وهي بل على سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في الطريق في السفر، يعني كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا القول الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك أنه العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة، في عرصات القيامة، يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيتهم كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. نسأل الله أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت إلى المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دال هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر، ومن يحصي الأمة إلا الله عز وجل. ومن الخير الذي يعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، داخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرا، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير. ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال فصلي لربك وانحر، شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر، وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية الشاملة عامة، صلي لربك، الصلوات المفروضة والنوافل، صلوات العيد والجمعة، وانحر، وانحر أي تقرب إليه بالنحر. والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحره، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر له أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، هذا في مقابل إعطاء الكوثر، قال إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، والشنآن البغض، ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير. وذلك أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسب. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر، كافر خارج عن الدين، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبط للعمل إلا بالكفر. فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصة من خصة النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. إذن هذه الآية تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه. ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمناه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم بالنداء يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من لا طرف الباب افتح الباب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون نعم اسم، والتوكيد لا بد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. هذا قول، فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل. لأن الفعل المضارع يدل على الحال، واسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد، كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولان، الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش؟ في المستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل، فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبل. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضى به، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السابقة، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن ويل يومئذ للمكذبين، وفي سورة المرسلات نعم فالتكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ليس ذا فائدة، بل هو تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بينها هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية تنبيه المخاطب، حيث يكرر عليه بأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال عز وجل لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي دين، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. قال بعض أهل العلم وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى قول الراجح أو من غيره. ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية، ويجب أن نتبرع من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون. على كل حال، هذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله عز وجل، وأن لا نعبد إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له. وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة وسورة الكوثر، ونبدأ الآن بالأسئلة ومن اليمين، ولكل واحد سؤال. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو فضيلتكم إعطاء السنن التي ينبغي على المسلم اتباعها يوم الجمعة، وما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
قراءة سورة الكهف سنة، لأن فيها أجرا عظيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يفعل في يوم الجمعة فهو أولا الاغتسال، والاغتسال للجمعة واجب، إذا تركه الإنسان بدون عذر كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب، لامه على تأخره، لامه فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنت ترى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه مع مقامه في الإسلام، وكما نعلم جميعا أنه الخليفة الثالث في هذه الأمة، ومع ذلك عاتبه حين اقتصر على الوضوء. ولكنه واجب تصح الصلاة بدونه، لأنه ليس واجبا أن حدث كغسل الجنابة، لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه إلا لعذر، كما لو كان هناك برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، أو كان مريضا يتضرر بالغسل، أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا، ومن ذلك أيضا السواك، وهذا السواك ليس السواك العادي، بل هو سواك خاص تنظف به الأسنان أكثر ويدلكها أكثر، ومنها الطيب، أن يتطيب الإنسان في رأسه ولحيته وثوبه، ومنها التبكير إليها، أن يبكر من حين أن تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقال من اغتسل يعني يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالذي ينبغي للمسلم أن يغتنم الفرصة، هذه فرصة العمر، أي فائدة لك أن تبقى تقطع الوقت كما يقولون في البيت ولا في السوق وتترك هذا الأجر العظيم؟ اذهب إلى المسجد، يحصل لك ثواب هذا القربان، بدنة أو بقرة أو كبش أقرن أو دجاجة أو بيضة، بعد أن تغتسل. ثم إذا ذهبت إلى المسجد سيحصل لك خير كثير، تشغل بالصلاة بالقراءة، إذا مللت من الصلاة قرأت، وإذا مللت من القراءة صليت، ولا بأس أن تتحدث إلى أحد إخوانك بشيء نافع كالمباحثة في العلم أو ما أشبه ذلك. لكن الحرمان والشيطان نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه يغلب على كثير من الناس. تجده في البيت ما له شغل، يتردد في بيته بس لجل يقضي الوقت على شان يأتي وقت الصلاة، وهذا من الحرمان الكثير. كذلك أيضا مما يسن في يوم الجمعة قبل الصلاة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، أحسن ثيابه التي عنده سواء كان جديدا أم غسيلا، لأن ذلك من السنة. وينبغي أن يتحرى الدعاء إذا دخل الإمام يوم الجمعة، أن يتحرى الدعاء بما شاء، ولا سيما في أثناء الصلاة، لأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. ومنها أي من الجمعة من خصائصها أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها، صلي دائما، لسانك لا يمل ولا يتعب، صلي دائما، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على محمد، وانت ماشي وانت جالس في المسجد وفي البيت وفي السوق، والخير كثير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أشياء كثيرة ترجع إليها إن شاء الله تتم الفائدة.
إذا
حلت
الجمعة يا شيخ صحيح؟
أيها صحيح، نعم صحيح.
فضيلة الشيخ، سمعت بأن فضيلتكم يجيز الصلاة للميت.
للميت؟
للميت، أرجو التوضيح.
نعم صحيح، ما سمعت عني فهو صحيح، أن الإنسان لو صلى ركعتين لوالده أو أمه أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولكن ليس معنى هذا أننا نطلب من الإنسان أن يفعل، نحن نقول هذا عمل مرجوح، والأفضل أن تدعو لهما، الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما، وأفضل من العمرة لهما، وأفضل من الحج لهما، وأفضل من الأضحية لهما، وأفضل من كل شيء، من كل عمل، لأن هذا هو الذي دلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أظن أحدا يشك أن أعظم إنسان يدل على الخير هو من؟ الرسول. لا يمكن أن يحجب عنا الخير إطلاقا. وقد قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو نفسه في حال حياته يعمل عملا يكون صدقة جارية له، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، شو كان ولد صالح يدعو له، ولا يعمل له قال يدعو له، مع أن السياق في الحديث، سياق الحديث في العمل، فلو كان العمل للميت أمرا مشروعا لقال أو ولد صالح يعمل له أو يصلي له أو يتصدق عنه ما أشبه ذلك. لكن المشكلة العوام يقولون هوام، يا خباس العوام هو تأكلك ولا تأكل، يعني يصرون على أن يتصدق الإنسان ويروح يعتمر لوالده أو يحج وما أشبه ذلك، ولو فتشت ما وجدت يدعو إلا قليلا لوالديه، وهذا لا شك أنه من اختيار المرجوح على الراجح. يقول يا أخي أنت رح اعتمل نفسك، اعتمل نفسك وادعو لأبيك في الطواف، في السعي، في الصلاة، أما أن تجعل عباداتك اللي أنت ستحتاج إليها يوما من الدهر تجعلها لهؤلاء الأموات الذين انقطع عملهم، وتترك ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام غلط. لكن لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إلا أن الناس الحمد لله الآن يعني يسرنا كثيرا أنهم بدأوا ينتبهون. كنا نعهد بالأول أنه لا أضحية إلا لميت، حتى إذا قال بضحي لنفسي قالوا بسم الله عليك أنت ميت، الضحية للميت، ما يعرفون الأضحية للحي. لكن الآن الحمد لله انتبهوا وصاروا يعرفون، وأن الأضاحي للأحياء، الأموات يدخلون تبعا، إذا قلت اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وفيهم ميت يدخلون تبعا، أو لهم وصايا هم أوصوا بها، نعم يضحى لهم بها. نعم
شيخ أحسن، شيخ أحسن الله إليك، في قول الله تعالى في سورة الماعون: الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يدخل في هذا الذين يحسنون ضبط الساعة للعمل ولا يضبطونها لصلاة الفجر، فما توجيهكم لهم يا شيخ؟
معلومات. نعم. الذين هم عصان السلام سبق لنا أنهم يفرطون في واجباتهم، سواء الفجر ولا العصر كما يغلب على بعض الناس نسأل الله العافية. في صلاة الفجر لا يقومون إلا إذا جاء وقت العمل، في صلاة العصر حيث أنهم يأتون ويتغدون ويحتاجون للنوم لا يصلون إلا عند غروب الشمس. هؤلاء ممن ذكر الله الذين هم عن صلاتهم ساهون، سواء ضبطوا الساعة للعمل أو ما ضبطوها، المهم أنهم يضيعون الصلاة. اللهم عافية. نعم.
فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: هناك بعض السائلين إذا أراد أن يسأل أحد المشايخ عن سؤال قال ما حكم الشرع في هذه المسألة، أو ما هو قول الشرع في هذه المسألة، أفتونا ما يجوز.
القول بإسناد كلمة ما قول الشرع أو ما حكم الشرع إلى شخص يخطئ ويصيب هذا خطأ، لأن الشرع ما هو مقيد بشخص إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يقر على خطأ في دين الله. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تقول ما حكم الشرع، هو بشر يخطئ ويصيب، لكن قل ما حكم الشرع في نظرك أو ما رأيك في كذا، هذا هو الأسلم والأولى. أفرض أنك قلت لهذا الرجل ما حكم الشرع، فقال حكم الشرع في كذا أنه حرام وليس بحرام، صار كذب على الشرع. لهذا نرى أن الأحسن في التعبير أن يقال ما حكم الشرع في نظرك أو ماذا ترى في كذا. وأما تصدير السؤال بالسلام وهو جالس مع المسؤول فهذا ليس من السنة. يعني بعض الناس الآن تجده مثلا في المجلس ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ما حكم كذا وكذا، هذا ليس من السنة، لأن الذين يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانهم لا يسلمون، إنما يسلم الذي يقتم، كما في حديث المسيء في صلاته الذي جاء وصلى في ناحية المسجد صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فهذا نعم يسلم. أما إنسان جالس في الحلقة ثم إذا أراد أن يورد السؤال قال السلام عليكم ورحمة الله فهذا ليس من السنة. ومعلوم أننا نحن متبعون، بمعنى أننا نتمشى في عباداتنا على ما حد لنا، لا نتجاوز ولا نقصر. نعم. لكني أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما السنة للإمام؟ هل هو التبكير أم الإتيان عند الإقامة؟
يعني حضوره للمسجد.
نعم.
السنة في حق الإمام أن يبقى في بيته يتعبد بالنافلة القبلية كصلاة الفجر والظهر أو يفعل ما شاء، ثم إذا جاء وقت الإقامة حضر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لو جاء من قبل فلا بأس، يعني ما يقال هذا بدعة. قد يرى مثلا الإمام من المصلحة إنه يأتي متقدما لأجل أن يشجع الناس على التقدم، فهذا قد يكون خيرا. أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فالأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة، ولا سيما في يوم الجمعة. وبعض الإخوة في يوم الجمعة يأتي مبكرا وهو إمام خطيب، يأتي مبكرا من أول الوقت، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التقدم يوم الجمعة، فيقال الرسول حث على التقدم يوم الجمعة لكن شرع لأمته أن لا يأتي الإمام إلا إذا جاء وقت الصلاة، فكان الرسول لا يأتي للجمعة أبدا إلا حين يأتي وقت الصلاة، فلا يسن تقدم الإمام يوم الجمعة بل يبقى في بيته إلى أن حين وقت الصلاة، ويكون مثابا على بقائه في بيته كما يثاب المتقدم من المأمومين. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، سمعنا عنك طريقة تؤديها عند استلام راتب المسجد، وهي أنك تخصم راتب الوقت الذي تغيب عنه ولا تؤم المصلين فيه، وعلى ذلك قام بعض الأئمة بوضع جدول يبين فيه جميع أوقات الصلوات اليومية خلال شهر كامل، وإذا تغيب عن هذا الوقت وضع أمامه إشارة أنه غائب عنه، وعند استلامه للراتب إما أن يستسمح من الأوقاف بأخذ الرواتب عن الأوقات التي لم يصليها أو يقسمها هو بنفسه ويتبرع بها ويلزم نفسه بهذه الطريقة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل ما نقل عنكم صحيح أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
أما ما نقل عنا فليس بصحيح، نتغيب الوقت والوقتين واليوم واليومين، يعني في أعمال تقتضيها يعني الحال، ولا نخصم شيء، والإمام إمام، واليوم واليومان في الشهر ما يضر. لكن بعض الناس والعياذ بالله يأخذ الإمامة باسمه ويكلها إلى شخص آخر في كل الصلوات، فيأخذ مثلا راتب قدر منه 1000 ويعطي هذا يصلي ب500 ريال. من الذي أحل له 500؟ المال لا، ولا سيما المال من بيت المال لا يمكن أن يبذل إلا في مقابل منفعة وعمل، فما الذي أحل لك أن تأخذ 1000 ريال وتعطي هذا النائب عنك 500 ريال؟ هذا حرام لا شك، ويأكله آكله سحتا. وشر من ذلك أن يرسم هذا الإنسان في المسجد مع أن أنظمة الدولة لا تجيزه، لكنه يتستر فيأخذ الوظيفة باسمه ويعطيها لهذا الذي رسمه هو. هذا يتضمن عدوان على الدولة وعلى نظامها، ويتضمن أكلا للباطل فيما زاد عما يعطيه هذا الذي أقامه. بعض الناس مثلا يأخذ يجيه رجل ممن لا تجيز الدولة أن يقوم بهذه الوظيفة، ويتفق معه على أن يكون هو الذي أمام الدولة أي المواطن، ويكون المنفذ للعمل فعلا هو هذا الذي لا تجيز الدولة أن يقوم في هذا المنصب، ولا يبالي ويأخذ الزيادة. هذا حرام أيضا، وهي كما قلت محظوران: المحظور الأول التستر الذي هو خديعة للدولة، والثاني أكل المال بالباطل. حتى لو فرض أنه قال أنا أعطي الراتب كله هذا الرجل الذي قام عني، ما يجوز ما دامت الأنظمة لا تجيز أن يقوم في هذا المنصب، لأن كل واحد من أبناء المملكة العربية السعودية له بيعة في عنقه لولي الأمر فيها، تستلزم بمقتضى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تستلزم أن يتمشى على هذا النظام. الفراشة والله قالوا لنا إن المقصود الجهة المسؤولة أن ينظف المسجد، يعني كما يقول العامة ما لهم إلا ولد يقرأ، والفراشة ما يختلف فيها القصد، يعني المقصود إن المسجد ينظف ويصان. وربما يكون صيانة الأجنبي للمسجد فراشته له أحسن من الوطني كسول ملول، لكن الأجانب في الغالب أنهم أنفع. وأنا قد سألت بعض المسؤولين عن هذه المسألة وقالوا إحنا ما لنا إلا مسجد يصلح، لكن من الورع أن الإنسان لا يأخذ شيئا زائدا عما قام به هذا الشخص أو يعطيه إياه. أما الذي فعلها لنفسه هذا شيء ما نقدر نقول شيء، أنا ربما أنه يحب الورع. لا لا غلط، كون يهدي الناس لهذا هذا من التنقل.
يعطيهم الأوراق يقول إن أردتم؟
لا لا أبدا، ولا يعطيهم الأوراق، يفعلوا بنفسه ولا يلزم الناس به. والناس إذا أعطوا هذه الأوراق على جهة ورع وعبادة ربما يأخذون بها، وهذا من التنطع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. لكن الورع يختلف الناس فيه، قد يتورع الإنسان ويجد بنفسه حرج من شيء وغيره لا يرى هذا. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه سائل يسأل امرأة أو رجل وأظنها امرأة، فقالت له: يا أبا عبد الله، إن السلطان يمر ونحن نغزل على ضوء القمر. تعرفون الغزل؟ الغزل والنسيج في الصوف والقطن وغيره، وإنه بمروره يزداد عملنا لأن تكون الأنوار أقوى وأوسع، فهل لنا في هذا؟ هل لنا حق في هذا؟ فقال: لا، ما في شيء، أنتم ما جلبتم الأنوار، أنتم هم اللي مروا مع السوق ونفعكم الله بها، هذا معنى كلامه. وتعجب من هذا السؤال، فلما انصرفت قال الذي حوله: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فلانة أخت إبراهيم بن أدهم. فقال: ادعوها. فدعوها فجاءت، فقال: ذلك لا يحل لك. كيف؟ قال: من بيتكم خرج الورع، يعني أنتم أهل الورع، والإنسان الناس يختلفون. وأظن موسى يشير إلى أن الوقت انتهى، وأنا حقيقة أعتذر منكم، يعني غصب علي أنا كان فاتح الباب 11 إلى 5، لكن مشكلة، إنما إن شاء الله أنا بحاول جهدي أن تكون ساعة كاملة لهذا اللقاء، ونسأل الله أن نكون التوفيق إن شاء الله تعالى، واللي ما سأل يعذرنا. الدليل عمومات يعني لها نظائر، الرسول أجاز الصدقة عن الميت وأجاز الصوم وأجاز الحج، وهذه قضاء أعيان ما منع مما سواها. ذكر في حادثة الجمل الفتحات الإلهية، ذكر 20 دليل على جواز هذا، وعزاها إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة هذه.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
أبو صلاح معتصم ابن صلاح، نعم، اسم ابن صلاح الوالد، نعم. طيب، يقول: فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه. والذي فهمته من كلامكم أنه يجوز للمحرم كل شيء سوى ما دل الدليل على منعه، فما وجه منعه هنا؟ وكذا قوله: فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع في ظهره فعلى وفدا، ما وجه المنع؟ هم يرون أن هذا من جنس لبس المخيط، والصحيح أنه لا منع في هذا. وهذا جابر بن سليمان يقول: ما صحة حديث عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وما معنى أحسنها الفعل؟ هذا الحديث حسن أو جيد، والفاعل معناه أن الإنسان يتفاءل، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، يعني أنه لا يتشائم من الأشياء، إذا رأى الخير يتفاءل بأن الذي يستغله هذا الشيء سيتمه عليه. نعم، هل صحيح قول من يقول إن وضع المصحف على الأرض من إهانته، ويستدل بقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها متق القلوب، والله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه؟ لا، ليس بصحيح. وضعه على الأرض الطاهرة ما فيه شيء، إلا إذا كان قريبا من القدمين، فهذا ربما من يراه يرى فيه إهانة. وهذا يقول عادل أبو فتوح أحمد، نعم: هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أم لكمال الإيمان؟ وهل هذه المسألة من الفروع التي اختلف السلف فيها أم لا؟ الإيمان عند السلف يشمل العقيدة في القلب والقول باللسان والعمل بالأركان، هذا عند السلف، وله أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى فعل. وأما الاعتقاد فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو قول السلف، وهو الذي دلت عليه الأدلة. لكن من الأعمال ما يكون تركه كفرا كالصلاة، ومنها ما يكون نقص في الإيمان وليس بكفر كسائر الأعمال سوى الصلاة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.